بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: نعم، قد استدل على المطلب بعض الأساطين في شرحه على القواعد بوجوه أقواها أن التنافي بين صفة الوجوب والتملك ذاتي. كان الكلام في أخذ الأجرة على الواجبات. أقيمت عدة أدلة على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات. تطرقنا إلى الدليل الأول لصاحب الريان، ومفاده إن أخذ الأجرة على الواجب يتنافى مع الإخلاص. أشكل على هذا الدليل بأنه ليس بجامع ولا مانع، فهو لا يمنع دخول المستحبات. على هذا الدليل أخذ الأجر على المستحب أيضا يتنافى مع الإخلاص لله ويتنافى مع قصد التقرب إلى الله عز وجل. ولا يجمع جميع الواجبات، وليس هو بجامع، لا يشمل الواجبات التوصلية، فيكون دليل صاحب الرياض مختصا بخصوص الواجبات التعبدية ولا يشمل الواجبات التوصلية. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الدليل الثاني الذي أقيم على حرمة أخذ الأجر على الواجبات، وهو لبعض الأساطين، وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله في كتابه شرح القواعد. هذا الكتاب عظيم جدا، قواعد الأحكام للعلامة الحلي، مطبوع الآن في 3 أجزاء طبع جماعة المدرسين. أصبحت شروحه، أغلب شروحه مهمة، ودورات محورية. مثلا من شروحه المهمة كتاب جامع المقاصد للمحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي. ذهب البعض إلى أنه لا يمكن الاستنباط من دون هذا الكتاب. الكتاب الثاني كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للسيد محمد جواد العاملي. هذا الكتاب من أهم الكتب في بيان الأقوال في المسألة. إذا أردت مسألة فقهية تبحث عن الأقوال فيها، فعليك بمراجعة كتابين: مفتاح الكرامة وجواهر الكلام للمحقق النجفي. الكتاب الثالث شرح القواعد للشيخ جعفر كاشف الغطاء. إذا أردت تحقيق المسائل فعليك بهذا الكتاب. الكتاب الرابع إيضاح الفوائد في شرح القواعد لفخر المحققين ابن العلام الحلي. وكتب كثيرة شرحت هذا الكتاب الشريف، لكن أغلبها مهم، وأهمها هذه الدورات الأربعة: إيضاح الفوائد، وجامع المقاصد، ومفتاح الكرامة، وشرح القواعد للشيخ جعفر كاشف الغطاء. الشيخ جعفر كاشف الغطاء جاء بدليل، هذا الدليل يشمل التعبديات والتوصليات. يشمل كل واجب سواء كان تعبديا أم توصليا. لب الاستدلال مرجعه إلى هذه النكتة، يقول: يوجد تنافي ذاتي بين الوجوب وبين التملك. وجوب الشيء يعني تملك الشيء لله، تملك الشخص يعني تملك الشيء للشخص يعني لغير الله. فلا يعقل أن يكون الشيء الواحد في نفس الوقت مملوكا لله وفي نفس الوقت مملوكا لغير الله. إذن نكتة الاستدلال ولب الاستدلال تكمن في هذه الحيثية: يوجد تناف ذاتي بين وجوب الشيء وبين تملك الشيء، بين الوجوب وبين التملك. وجوب الشيء يعني تملك الشيء لله، لذلك طلبه. تملك الشيء يعني تملك الشخص للشيء، يعني تملك الشيء لغير الله وهو الشخص. سين سؤال: ما هي حقيقة الإيجار والاستئجار؟ مبادلة مال بمنفعة. هذه المنفعة قد تكون عمل من الأعمال، قد تكون سكن الدار وغير ذلك. إذن لا بد أن يكون المال المنفعة مملوكة، السكنة مملوكة، حتى أستطيع أن أبادل المال بالسكنة. كان يكون الرجل هو صاحب العمارة، صاحب البيت، فيؤجر البيت، فهو يملك منفعة البيت السكنة حتى يبادل هذه المنفعة بماله. إذن الإيجار عندنا مؤجر وعندنا مستأجر. المؤجر لابد أن يملك المنفعة العمل، المستأجر لابد أن يملك المال لكي تتحقق المبادلة. مثل البيع، البيع ما هو؟ مبادلة مال بمال، مبادلة الثمن بالمثمن. فالثمن لابد أن يملكه المشتري، والمثمن لابد أن يملكه البائع حتى تتحقق مبادلة العوضين، مبادلة مال بمال. الكلام هو الكلام في الإيجار. لابد أن يكون المستأجر مالكا للمال، ولا بد أن يكون المؤجر مالكا للعمل. ما هو العمل الذي يستأجر عليه؟ الصلاة على الميت، تكفين الميت، تغسيل الميت. إذا كنا تغسيل الميت واجب يعني مملوك لله، وإذا كنا وقعت الإجارة على تغسيل الميت يعني المال المبذول في مقابل عمل. ما هو هذا العمل؟ تغسيل الميت، يعني تغسيل الميت يصير مملوك لمن أجر عليه. صار تغسيل الميت مملوك لله لأنه أوجبه، ومملوك للمؤجر لأنه جعله في مقابل مال المستأجر. صار تغسيل الميت في نفس الآن وفي نفس اللحظة مملوك لله ومملوك لغير الله. لاحظوا هذه النكتة، هذه النكتة كما تتم في الواجبات التعبدية كالصلاة على الميت، أيضا تتم في الواجبات التوصلية كتغسيل الميت وتكفين الميت ودفن الميت. إذن نقطة الاستدلال هي وجود التنافي بين الوجوب وبين التملك. الوجوب يعني الملك لله، التملك يعني الملك لغير الله. يضرب الشيخ الأنصاري مثال توضيح، يقول الآن لو استؤجر في هذا الوقت مثلا الساعة 7 الصبح على تغسيل ميتين، هل يجوز له في هذا الوقت أن يستأجر على تغسيل ميت ثاني وثالث؟ ما يجوز له. لماذا؟ لأن هذا الوقت الآن الساعة 7 ملك للميت الأول ولمن استأجره على تغسيل الميت الأول، فهو في هذا الوقت من الساعة 7 إلى 8 أجير لمن استأجره على تغسيل الميت الأول، لا يجوز له تغسيل الميت الثاني في هذا الوقت. فإذا حصل التنافي بين ملك الغير الأول وملك الغير الثاني وملك الغير الثالث، أيضا يوجد تنافي بين ملك الغير وملك الله تبارك وتعالى. النتيجة النهائية لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات سواء كانت توصلية وسواء كانت تعبدية، لأن الواجبات ملك لله والإيجار يقع على ملك الناس. الشيخ الأنصاري رحمه الله يناقش في هذا الكلام بمناقشتين تأتيان إن شاء الله. أولى هذه المناقشات يقول سنخ ملكية الله تبارك وتعالى تختلف عن سنخ ملكية العبد، ملكية المولى تختلف عن ملكية العبد، فلا يصح قياس ملكية المستأجر الأول لهذا الوقت وملكية المستأجر الثاني لهذا الوقت بملكية الله تبارك وتعالى. لا يوجد أي تنافي بين الوجوب الذي يعني طلب الشارع للفعل، طلب الشارع لتغسيل الميت، وبين استحقاق المستأجر لهذا الفعل. الذي دفع المال يستحق أن يغسل له هذا الميت، لا يوجد أي تنافي بين استحقاق الله تبارك وتعالى لهذا الفعل وبين استحقاق العبد لهذا الفعل. يمكن الجمع بينهما ولا تنافي بين الأمرين، لأن سنخ استحقاق المولى للفعل وهو المولى الحقيقي يختلف عن سنخ استحقاق المخلوق والعبد لهذا الفعل، فلا تنافي في البيت. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي سنوضحه أكثر، إن الدليل أخص من المدعى. ما هو المدعى؟ حرمة أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا سواء كانت تعبدية وسواء كانت توصلية، وهذا الدليل يشمل التعبد والتوصلي بعد، وسواء كانت تعيينية وسواء كانت كفائية. هذا الدليل ما يشمل الواجب الكفائي، لأن لو هذا الدليل ما هو التنافي بين الوجوب والتملك. التملك فرع الواجب التعيين، وأما الواجب الكفائي ما يملك الواجب الكفائي، إذا جاء به البعض سقط عن الجميع، وإذا تركه الجميع استحق العقاب جميعا. لذلك التفت الشيخ جعفر كاسر الغطاء وجاء بإضافة في خصوص الواجب الكفاية. النتيجة النهائية التي يخرج بها الشيخ الأنصاري رحمه الله أنه لا يوجد دليل تام على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات. لا الدليل الأول الذي أقامه صاحب الرياض من أن أخذ الأجرة على الواجبين مناف للإخلاص، ولا الدليل الذي جاء به الشيخ جعفر كاشف الغطاء من أن الوجوب يتنافى مع التملك.
استدلال بعض
الأصحاب
أنه غير
مانع،
فيشمل حتى المستحب. هذا الكلام يشمل حتى المستحب.
أن التملك يعني
التملك
ينافي. نعم أيضا غير مانع صحيح. إلا أن
أن المستحب ملك لله أيضا
صحيح. أيضا نفس الشيء الكلام هو الكلام. إلا أن يقال يعني الملكية هنا إذا صح التعبير متزلزلة وليست، لأنه لا توجد حيثية إلزامية، الوجود توجد في حيثية إلزامية، أما الاستحباب لا توجد في حيثية إلزامية، فصحيح هو ملك لكن رخص في تركه، يمكن أن يتجاوز عنه. يقول الشيخ رحمه الله لا يوجد دليل تام على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات لولا الإجماع. ثم يتكلم يقول حتى هذا الإجماع لم يسلم نقلا وتحصيلا، ويذكر الكلمات يعني من نقل الآراء على خلاف ذلك وأجاز أخذ الأجرة على الواجبات، ووجدانا يعني من خلال بحثه وتنقيبه وجد أن هذا الإجماع ليس بتام. النتيجة النهائية جواز أخذ الأجر على الواجبات، لكن الاحتياط في محله حسن. الآن خلصنا البحث كله بعد ذكرناه باختصار، تبقى العبائر. يا الله الله يعيننا ويعينكم على ماذا؟ العبائر. العبائر هم مو صعبة واجد، إذا الفكرة وضحت خلاص. نعم نعم هذا استدراك. استدراك على ماذا؟ على استدلال صاحب الرياض. أشكل على كلام صاحب الرياض في أن استدلال صاحب الرياض تنافي الإخلاص، أخذ الأجر منافي للإخلاص، تام في التعبديات دون التوصل. الآن يستدرك يقول يوجد دليل ثاني هذا تام في التوصليات أيضا. نعم هذا هو الدليل الثاني على حرمة أخذ الأجر على الواجب. نعم يعني يوجد إشكال، يوجد دليل يعم التوصليات أيضا، يوجد إشكال يشمل التوصليات، إشكال في أخذ الأجر. نعم قد استدل على المطلب يعني حرمة أخذ الأجر على الواجبات بعض الأساطين في شرحه على القواعد. الشيخ الأنصاري ما يعبر عن صاحب الجواهر بعض الأساطين، عبر عنه بعض المعاصرين. طبعا هو حضر تبركا بحثه، كان يحضر في الخارج، البعض يقولون هذا وش قاعد هذا خيطنا على شكله شو قاعد يعني في الخارج. ويقولون تحير صاحب الجواهر في مسألة، فقال كان المحقق الرشدي جالس، فقال الشيخ الأنصاري للمحقق الرشدي قل له هذا يحل بالحكومة. فقال المحقق الرشدي للشيخ الأنصاري صاحب الجواهر هذا يحل بالحكومة. فقال صاحب الجواهر أحسن، لكن من أين لك هذا؟ من عندك لو من غيرك؟ فقال المحقق الرشدي للشيخ الأنصاري وما هي الحكومة؟ قال يحتاج تحضر بحثنا 6 شهور حتى تفهم عن الحكومة. لذلك بعد ذلك أنشأ درس الرسائل خارج الشيخ الأنصاري إلى المحقق الرشدي وإلى الميرزا الشيرازي رحمة الله عليهم. لذلك عبر يقول بعض المعاصرين من لا يقول شيخنا الأستاذ ولا يقول الأساطين، لكن عن كاشف الغطاء وهو متقدم زمانا على صاحب الجواهر يعبر بعض الأساطين. الشيخ جعفر يقول لو ضاع الفقه بأكمله لكتبته من أوله إلى آخره، وهو القائل الفقهاء ثلاثة، الشهيد الأول وأنا وابني موسى. صاحب فقهاء راقية. يقول السيد الخوي لو جاز تقليد الميت وأوجبنا تقليد الأعلام لأوجبنا الرجوع إلى من؟ إلى الشهيد الأول. الشهيد الأول صاحب فقهاء راقية. نعم قد استدل على المطلب بعض الأساطين في شرحه على القواعد بوجوههم، يعني وجوه على بطلان الإجارة على أخذ الإجارة على الواجبات. أقواها أن التنافي بين صفة الوجوب والتملك ذاتي، يعني يوجد تنافي ذاتي بين الوجوب وبين التملك. الوجوب التملك لله، التملك التملك لغير الله للشخص، فتنافي لا يعقل أن يكون في آن واحد. العمل ملك لله وملكا لغير الله. قال لأن المملوك والمستحق، يعني المملوك والمستحق لله، لا يملك ولا يستحق ثانيا، يعني لا يملك ولا يستحق ثانيا بالإجارة. إذا ملك لله بالوجوب فصار مستحقا لله، لا يملك ولا يستحق ثانيا بالإجارة. توضيحه الآن يوضح الشيخ رحمه الله، يريد أن يقول هكذا: من يريد أن يؤجر شيئا لابد أن يكون مالكا لذلك الشيء، فإذا ستقع الإجارة على عمل معين على فعل معين كالصلاة لابد أن تكون مالكا للصلاة ولذلك الفعل ولذلك العمل، لأن لب الإجارة مبادلة مال بماذا؟ بمنفعة، فلا بد أن تكون مالكا لتلك المنفعة مالكا لذلك العمل. قال توضيحه أن الذي يقابل المال، الذي يقابل المال المراد بالمال الأجرة، وما الذي يقابلها؟ العمل الفعل المنفعة. أن الذي يقابل المال لا بد أن يكون كنفس المال، يعني كما أن المال مملوك للمستأجر لا بد أن يكون ما يقابل المال وهو العمل الفعل مملوكا للمؤجر كنفس المال. يعني ماذا كنفس المال؟ قال مما يملكه، يعني من الأمور التي يملكها المؤجر حتى يملكه المستأجر. مما يملكه المؤجر حتى يملكه المستأجر، واضح ولا؟ المؤجر لا بد أن يملك التغسيل على الميت، الصلاة على الميت، تكفين الميت، هذا العمل يصير ملك للمؤجر حتى يملك هذا العمل للمستأجر، واضح ولا؟ المستأجر الذي يدفع المال. في مقابل تمليكه المال، تمليكه يعني تمليك المستأجر، الضمير يعود على أقرب الضمائر، حتى يعني بمعنى التعليل هنا بمعنى كي لكي. يقول هكذا توضيحه أن الذي يقابل المال لا بد أن يكون كنفس المال مما يملكه المؤجر حتى يملكه المستأجر، في مقابل تمليكه يعني تمليك المستأجر المال، المال مفعول به، إياه، إياه يعني المؤجر. ما المراد بالمؤجر هنا؟ العامل، واضح ولا؟ يعني العامل الذي يقوم بالصلاة على الميت. فعندنا طرفان، مستأجر وهو دافع المال باذل المال، مؤجر وهو العامل الذي يقوم بالصلاة على الميت أو تكفين الميت. فإذا فرض العمل واجبا لله ليس للمكلف تركه، لا يجوز له أن يتركه، يترك تغسيل الميت. فيصير يعني هذا العمل نظير العمل المملوك للغير، نظير يعني مثل العمل، مثيل العمل المملوك للغير. ألا يعني كيف العمل المملوك للغير؟ يريد أن يقول هكذا، العمل المملوك للغير الأول يعني إذا أجر على تغسيل الميت في الساعة السابعة الميت الأول لا يجوز مبادلته بالعمل المملوك للغير الثاني أو الثالث أو الرابع. يعني لو استأجر على تغسيل ميت في الزمن الفلاني في نفس هذا الزمن لا يجوز له أن يملك أن يغسل ميت ثاني. لماذا؟ لأن هذا الوقت الأول مملوك للغير الأول. يقول كما أن المملوك للغير ما يجوز تبدله بالمملوك للغير، كذلك المملوك لله لا يجوز أن تبدله بالمملوك للغير. واضح الفكرة أو لا؟ العبارة واضحة. يقول لاحظ معي، قال فإذا فرض العمل واجبا لله يعني مملوكا لله ليس للمكلف تركه، يعني ما يجوز له يتركه. فيصير يعني العمل المملوك لله نظير يعني مثيل العمل المملوك للغير. العمل المملوك للغير ما يجوز تبدله بعمل مملوك لغير آخر. الآن يوضح أكثر. قال ألا ترى أنه إذا آجر نفسه لدفن الميت لشخصين، هذا الميت الأول شخص ألف زيد، لم يجوز له يعني في نفس الوقت والزمان أن يؤجر نفسه ثانيا من شخص آخر لذلك العمل، يعني لدفن الميت، يعني لدفن ميت آخر ما يجوز له. وليس يعني عدم الجواز، الآن يبين علة عدم الجواز، غاية عدم الجواز. يقول صاحب الميت الأول ملك تغسيله في الوقت الأول، فما يصير لصاحب الميت الثاني أن يتملك ما ملكه صاحب الميت الأول. يقول وليس يعني عدم جواز تأجيره للميت الآخر إلا لأن الفعل مثلا تغسيل الميت صار مستحقا للأول ومملوكا له للأول، فما يجوز للثاني أن يتملك ما ملك. فلا معنى لتمليكه يعني تمليك الفعل ثانيا للآخر مع فرض بقائه على ملك الأول، يعني مع فرض بقاء الفعل المستأجر على ملك الأول. والمطلب واضح، العبارة معقدة، مية ضمير العبارة معقدة. فلا معنى لتمليكه الفعل ثانيا للآخر مع فرض بقائه على ملك الأول. يقول وهذا المعنى يعني إذا ملك للغير الأول لا يجوز تمليكه للغير الثاني، موجود في ما ملك لله. إذا ملك لله يعني ما ملك لا يملك ثانيا، سواء ملك لله أو ملك للغير. الخلاصة قال وهذا المعنى موجود فيما أوجبه الله تعالى. الآن يريد أن يؤكد، يقول واجبات الله عز وجل الأمور اللي أوجبها منها ما هو حق الله ومنها ما هو حق الناس. حق الله مثل الصلاة، الصلاة اليومية الصوم، وحق الناس مثل الصلاة على الميت تكفين الميت. تغسيل الميت هذا حق الناس. يقول هذا المعنى في حق الناس وأوضح من حق الله، لأن الله عز وجل قد يتجاوز عن حقه لكنه لا يتجاوز عن حق الناس. فالآن أنت أجبت على تغسيل الميت الأول، هذا حق الله بالنسبة للميت الأول، ما يجوز في هذا الوقت تغسل الميت الثاني. قال وهذا المعنى موجود فيما أوجبه الله تعالى، خصوصا فيما يعني فيما أوجبه الله مما يرجع إلى حقوق الغير، يعني حقوق الناس لا حقوق الله، حيث إن حاصل الإيجاب هنا، حاصل الإيجاب يعني نتيجة الإيجاب، نتيجة الوجوب هنا يعني الواجبات المتعلقة بحقوق الناس. جعل الغير مثل تغسيل الميت مستحقا لذلك العمل من هذا العمل، يعني يصير الميت الأول مستحقا لهذا العمل التغسيل من العامل الذي يغسل، كأحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميت مستحقا لها على الحي، فإذا صارت مملوكة للميت فلا يستحقها غيره، لا يستحقها غير هذا الميت. ثانيا يعني ولو بالإيجار، إذا الآن مات الميت الأول وجب عليها أن يغسله بعد بالوجوب الكفائي، بعد صار الآن الوجوب متعلق في ذمتي بالنسبة إلى الميت الأول، صار التغسيل ملك للميت الأول، ما يجوز لي يغسل الثاني ولو بإجارته، لأن ما ملك أولا لا يملك ثانيا ولو بإجارته. هذا تمام الكلام في بيان الدليل الثاني، دليل بعض الأساطين وتوضيح الشيخ الأنصاري. الآن الشيخ يناقش بمناقشته، المناقشة الأولى لا يوجد تنافي، لأن ملكية الله سنخ ملكية تختلف عن ملكية العبد، ملكية الخالق تختلف عن ملكية المخلوق، فيمكن اجتماعهما أن يكون الشيء مستحقا لله ومستحقا للعبد. أصلا المولى الحقيقي يستحق كل هذه الأشياء، يملك كل الأشياء اللي يملكها، جميع الأمور الاعتبارية من بيت ودار وسيارة وغير ذلك إحنا نملكها بالملكية الاعتبارية، ورب العالمين يملكها بالملكية الحقيقية، اجتمعت ملكيتها، لكن ملكيتنا في طول ملكية الله وليست في عرض ملكية الله، يعني ملكية المخلوق امتداد لملكية الخالق، فرع ملكية الخالق وليست في عرض ملكية الخالق أو في مقابل ملكية الخالق. قال هذا يعني خذ هذا الاستدلال من الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ولكن الإنصاف خذ هذه المناقشة أن هذا الوجه أيضا التنافي الذاتي بين الوجوب والملكية أيضا لا يخلو عن الخدشة لإمكان منع المنافاة بين الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل، طلب الله للفعل، وبين استحقاق المستأجر له لنفس الفعل، وليس استحقاق الشارع للفعلين وتملكه الشارع للفعل، من أين ننتزع تملك الشارع للفعل؟ من طلبه، المنتزع من طلبه، يعني المنتزع هذا الاستحقاق من طلبه، يعني من طلب الشارع للفعل، ليس هذا من قبيل يعني من مثيل استحقاق الآدمي وتملكه، يعني تملك الآدمي للفعل الذي ينافي تملك الغير يعني للفعل واستحقاقه يعني واستحقاق الغير للفعل، يعني تملك الآدمي للفعل يتنافى مع تملك الآدمي للفعل، تملك الغير يتنافى مع تملك الغير، لأن تملك الغير الآدمي هو من سنخ تملك الغير الآدم الآخر، وأما تملك الله الخالق فسنخ ملكيته للفعل تختلف عن سنخ ملكية المخلوق للفعل، ملكية الباري ملكية حقيقية وملكية المخلوق ملكية اعتبارية. هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى. لا تنافي نظرا لاختلاف السنخية. بعد يا مولانا ومقتدانا المناقشة الثانية، لو سلمنا بهذا الجواب التنافي بين الوجوب والملكية تنافيا ذاتيا، هذا إنما يتق في الواجب العيني، كما لو تعينت الصلاة على الميت، لا يوجد من يستطيع أن يصلي على الميت إلا فلان، إذا ما يصلي عليه يصير هذا الميت بلا صلاة، ما موجود إلا هو وياه في الصحراء، إذا ما يدفنه ما يصلي عليه تأتي السبع وتأكله، تأتي الغربان وتأكله، هنا يجب عليه عينا، صار تنافي بين الوجوب وبين التملك. لكن إذا كان الواجب واجبا كفائيا بعد ما يصير تملك لهذا الشيء، يصير تغسيل الميت ليس واجب على الكل تعيينا، واجب على الكل بنحو الكفاية، يعني إذا تصدى من يقوم بما به الكفاية سقط التكليف عن البقية، بعد البقية ما يملكون هذا الشيء، وإذا لم يقم به أحد استحق العقاب جميعا. إذن في حق الجميع لا يوجد تملك، واضح ولا؟ يوجد لزوم بنحو الكفاية، يوجد وجوب بنحو الكفاية، فإذا هذا ما يتم. دليل بعض الأساطين، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، لا يتم بالنسبة إلى الواجب الكفائي. لذلك الشيخ جعفر كاشف الغطاء علق وذكر قيدا احترازيا، قال الفعل متعين له فلا يدخل في ملك الآخر، أو ذكر هذا القيد، لا يوجد نفع يعود على ماذا؟ على المستأجر. يعني ذكر قيد، الشيخ جعفر كاشف الغطاء ذكر قيدا حتى يتخلص من الواجب الكفائي، والشيخ الأنصاري منع حتى هذا القيد الذي ذكره الشيخ جعفر كاشف الغطاء. خلنا نقرأ هذا المقدار لنصل إلى النتيجة النهائية من أنه لا يوجد دليل على ذلك. قال طبعا قبل هذا هو سيمثل بمثال، وجيدا نطبق هذا على هذا المثال. مثلا لو وجب إنقاذ الغريق كفاية، أو وجبت إزالة النجاسة عن المسجد، توجد نجاسة في المسجد يجب ماذا؟ إزالتها فورا، لكن بنحو الكفاية، ما أحد قام ينظف يطهر النجاسة عن المسجد، قمت واستأجرت فلان حتى يسقط عني التكليف، استأجرته لإزالة النجاسة عن المسجد. المثال الآخر، غريق يحترق، هذا فلان خاف أن يدخل العمارة ويحترق وياه، استأجر شخص لكي ينقذ ذلك الغريق، لأنه يجب إنقاذ الغريق بنحو الكفاية، بحيث إذا أنقذه أحدهم سقط التكليف عن البقية، تم الإنقاذ. إذا لم ينقذه الآخر في هذه الحالة استحق الجميع العقاب. خلنا مع هذا المثالين في تطبيق العبارة، لأن عبارته صايرة نوعا ما من الضمائر فيها صعوبة، لكن بتطبيق العبارة على هالمثالين، خلنا مثال الإنقاذ ستصبح إن شاء الله العبارة سهلة. قال ثم إن هذا الدليل لو تم، يعني دليل شيخ جعفر كاشف الغطاء، ثم إن هذا الدليل باعتراف المستدل، وهو شيخ جعفر كاشف الغطاء، يختص بالواجب العيني، يعني ولا يشمل الواجب الكفاية، فيصير الدليل أخص من المدعى. وأما الكفاية فاستدل، من الذي استدل؟ شيخ جعفر كاشف الغطاء، بعد أن اعترف أن هذا الدليل يختص بالواجب العيني ولا يشمل الواجب الكفاية. بالنسبة إلى الواجب الكفاية مثل ماذا؟ وجوب إنقاذ الغريق. هل يصح أخذ الأجرة على إنقاذ الغريق أو لا يصح؟ الجواب لا يصح. ما هو الدليل؟ الآن بين الدليل. فاستدل على عدم جواز أخذ الأجرة عليه، عدم جواز أخذ الأجرة على إنقاذ الغريق، بأن الفعل متعين له فلا يدخل في ملك آخر، بأن الفعل يعني إنقاذ الغريق متعين له يعني يجب عليه. صحيح يجب إنقاذ الغريق بنحو الكفاية، لكن الآن ما دام أنت موجود وبإمكانك أن تنقذ الغريق تعين عليك إنقاذ الغريق. إذا تعين عليك إنقاذ الغريق يعني صار ملك إليك إنقاذ الغريق، ما صار ملك للآخر. في هذا الآن الذي يمكن الإنقاذ صار ملك إليك. وهكذا إزالة النجاسة عن المسجد، الآن أنت موجود في المسجد لوحدك والآخرين خارج المسجد، صحيح وجوب إزالة النجاسة عن المسجد فوري بنحو الكفاية، لكن الآن متعين عليك أنت. واضح ولا؟ في هذا الآن إزالة النجاسة عن المسجد متعين عليك ملك لك. إنقاذ الغريق ما موجود إلا أنت، متعين عليك يعني ملك لك. صار إنقاذ الغريق وإزالة النجاسة عن المسجد ملك لله لأنه واجب، ومنكم لك إذا ماذا؟ إذا استأجرت الآن، جبت شخص واستأجرت على إنقاذ الغريق واستأجرت على إزالة النجاسة عن المسجد، خرج بهذا التخريج. بعان استدل بعان وبعدم نفع المستأجر يعني الذي أعطى المال، وبعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه غيره، يعني لا يوجد نفع. الآن أنا إذا استأجرت واحد لإزالة النجاسة عن المسجد بعد ما لي منفعة تدخل علي، وإذا استأجرت شخص لإنقاذ الغريق لا توجد منفعة تدخل عليه. قد يقال المنفعة هي ماذا؟ هي سقوط التكليف عني، يعني إذا استأجرت شخص المهم على أن تحصل النتيجة إزالة النجاسة عن المسجد وإنقاذ الغريق ويسقط عن الآخرين، فيقول لا يعود عليه نفع فيما ملكه هو أو غيره يستحق أن يتملكه، لأن البقية أيضا يجب عليهم إزالة النجاسة عن المسجد أو إنقاذ الآدمي. قال فلا يدخل، قال استدل الأمر الأول بأن الفعل متعين له فلا يدخل في ملك الآخر، وبعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه غيره، لأنه بمنزلة قولك استأجرتك لتملك منفعتك المملوكة لك أو لغيرك، لأنه حتى الذي استأجر لإنقاذ الغريق أو إزالة النجاسة يجب عليه أن ينقذ الغريق ويجب عليه أن يزيل النجاسة عن المسجد. فيصير يقول له أنا استأجرتك فيما تملكه، كما أنا أملك إنقاذ الغريق المستأجر أيضا يملك إنقاذ الغريق. استأجرتك لتملك منفعتك المملوكة لك وهي إنقاذ الغريق أو إزالة النجاسة عن المسجد، أو لغيرك يعني مملوكة لغيرك من الآدميين. جيد. وفيه منع وقوع الفعل له بعد إجارة نفسه للعمل للغير، بعد إذا آجر نفسه لغيره بعد ما صار العمل له، صار العمل لغيره. وفيه منع وقوع الفعل له، يعني للذي يقوم بالعمل، بعد إجارة نفسه للعمل للغير، فإن آثار الفعل، آثار الفعل يعني عند الإجارة للغير حينئذ، يعني حينئذ آجر نفسه للغير، ترجع إلى الغير. ما المراد بالآثار سواء؟ يعني الآن إذا استؤجر على إنقاذ الغريم واستؤجر على إزالة النجاسة، الثواب يعود لمن؟ للعامل أو لباذل المال؟ الثواب يعود لباذل المال. واضح ولا؟ يقول الثواب يعود إلى باذل المال، ولا يعود الثواب إلى العامل. فعود الثواب إلى باذل المال يعني الذي ملك الفعل هو باذل المال، هو المستأجر وليس العامل. وهذا أول الكلام، من وين أن اللي يستحق الثواب هو باذل المال؟ من قال؟ ما الدليل على حصر الثواب وحصر الآثار بباذل المال؟ ما الدليل على ذلك؟ هذا أول الكلام. قال: وفيه منع وقوع الفعل له، له يعني للعامل الذي يقوم بالعمل، المستأجر يصير وقوع الفعل للمستأجر صاحب المال لا صاحب العمل، المستأجر. وفيه منع وقوع الفعل له بعد إجارة نفسه للعمل للغير، فإن آثار الفعل، آثار الفعل ثواب، ترتب الثواب حينئذ، يعني حينئذ آجر نفسه للغير، ترجع إلى الغير. فإذا وجب إنقاذ غريق كفاية أو إزالة النجاسة عن المسجد كفاية، فاستأجر واحد غيره، فثواب الإنقاذ والإزالة، ثواب الإنقاذ والإزالة هذه آثار الفعل، يقع للمستأجر بعذل المال دون الأجير المباشر لهما للإزالة وللإنقاذ. هذا هو الكلام، من وين؟ لا الدليل على ذلك. هذا هو الكلام. نعم يسقط الفعل عنه، الآن يريد أن يقول المهم وقوع الفعل، إذا وقع الفعل يسقط عنه بعد، إذا تم الإنقاذ وتمت إزالة النجاسة عن المسجد بعد الوجوب يسقط عن العامل، يعني يسقط عن المستأجر والمستأجر. نعم يسقط الفعل عنه، يعني عن الأجير العامل، لقيام المستأجر به، لقيام المستأجر يعني باذل المال به، يعني بالفعل ولو بالاستنابة، يعني قام به بسبب النيابة، ولو بالاستنابة يعني ولو بواسطة الاستنابة، مثل ما يقولون بنى الأمير المدينة، يعني مو هو المباشر، هو السبب بالتسبيب، هنا كان سبب، هو سبب خير في إزالة النجاسة عن المسجد وإنقاذ الغريب. ومن هذا القبيل الاستئجار للجهات مع وجوبه الجهات كفاية على الأجير والمستأجرين، يعني بقيام المستأجر به، يعني لو وجب الجهات استأجر شخص للقتال، واضح ولا؟ يعني الثواب يكون للمؤجر للمستأجر. من وين هذا الكلام؟ يعني الآن هذه الحركات، الآن الحرب في سوريا، يصير ثواب المقاتلين طبعا على مبناهم إلى بندر بن سلطان آل سعود، يصير الثواب إلى داعش والقاعدة وجبهة النصرة وغيرهم، هذا إذا افترضنا أن إليهم ثواب، وأن كان الذي يقومون به هذا إرهاب وليس بجهاد. وبالجملة الخلاصة يريد أن يقول لم يتم الدليل على المطلوب، لا الدليل الأول لصاحب الرياض أن الأجرة تتنافى مع الإخلاص، ولا الدليل الثاني لكاشف الغطاء وهو أن هناك تناف بين الوجوب والتملك، تناف ذاتي. وبالجملة فلم أجد دليلا على هذا المطلب، حرمة أخذ الأجرة على الواجبات. وافيا بجميع أفراده، يعني بجميع أفراد المطلب، يعني بجميع أقسام المطلب، الواجب التعبدي والواجب التوصل، الواجب العيني والواجب الكفاية، هذه بجميع أفراده. إشارة إلى الخدشة في الدليلين. الدليل الأول لصاحب الرياض يختص بالتعبديات ولا يشمل الواجب التوصلي. الدليل الثاني لكاشف الغطاء يختص بالواجب العيني ولا يشمل الواجب الكفاية. عدا الإجماع الذي لم يصرح به إلا المحقق الثاني، محقق الكركي في جامع المقاصد الجزء الرابع صفحة 36-37، لكنه يعني هذا الإجماع موهون بوجود القول بخلافه، بخلاف هذا الإجماع من أعيان الأصحاب من القدماء والمتأخرين، يعني القدماء والمتأخرون خالفوا هذا الإجماع وذابوا إلى خلاف هذا الإجماع على ما يشهد به الحكاية والوجدان. يعني ماذا الحكاية والوجدان؟ الحكاية يعني الإجماع المنقول، والوجدان يعني الإجماع المحصل. يعني هذا الإجماع إن كان منقولا فقد نقل القول بخلافه، وإن كان محصلا بالوجدان فتوجد أقوال مخالفة له أيضا بالوجدان. يبقى الكلام الآن صار، هذا نأخذ في الدرس اللاحق إن شاء الله، أما الحكاية تأتي عليها الحكاية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.